بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. تقدم الكلام على قوله الحمد لله، وكذلك الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله على نبيه، النبي هو إنسان رجل أمر بتبليغ شريعة من قبله دون أن ينزل عليه كتاب جديد أو يوحى إليه بحكم جديد ناسخ أو غير ناسخ. هذا تعريف النبي. وأما الرسول فهو من بعثه الله إلى قوم وأوحي إليه بشرع جديد لم يكن في شريعة من قبله. وكلاهما أي النبي والرسول يوحى إليه، لقوله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقد ذهب أكثر السلف وهم الجمهور إلى أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا قول الجمهور، ولكن هذا الذي عرفوه في النبي والرسول غير صحيح. ورد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوات، وأيضا العلامة الشنقيطي في أضواء البيان، حيث قالوا يشكل عليهم قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فالآية تدل على أن النبي أيضا مرسل ومأمور بالتبليغ، ومأمور بالتبليغ. النبي مأمور بالتبليغ والرسول مأمور بالتبليغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكلاهما يوحى إليه وكلاهما مأمور بالتبليغ، سواء كان نبي أو رسول. إلا أن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول له شريعة جديدة ربما تكون ناسخة لشريعة من قبله، والنبي ليس له شريعة جديدة، وإنما يبلغ شريعة من قبله من الأنبياء والمرسلين. وهناك تعريفات أخرى للنبي والرسول لا تروي الغليل ولا تشفي العليل، وأحسنها ما تقدم. وهنا فائدة في معنى النبي، إما مهموز من النبأ وهو الخبر فهو فعيل بمعنى فاعل، وهو الأظهر لأنه مخبر عن الله، والهمز لغة أهل مكة. وإما غير مهموز، يعني يقال النبأ بالألف بدون همزة، فالأول من النبأ بالهمزة فهو مهموز، وهذه لغة أهل مكة، فيقال نبي بماذا؟ بالهمزة. وإما أن يكون غير مهموز من النبأ، وهذه معناها التجافي والتباعد والارتفاع، فهو فعيل بمعنى مفعول، وقيل من النبأ. فإذا كان من النبأ وهو التجافي الذي بدون همز فيكون نبي بالياء فقط بدون همزة. والقراءتان مشهورتان، تجدهما في ماذا؟ في القراءات. نبي، يا أيها النبي، في بعض القراءات من يقرأ بهذا، ومنهم من يقرأ بهذا يا أيها النبي. وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح، سواء كان من النبأ وهو الخبر أو من ماذا؟ من النبأ وهو الارتفاع والتباعد. وقوله ومصطفاه مأخوذ من الصفوة، وهي خالص الشيء، والمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختاره الله وخصه بالنبوة والرسالة، فهو سيد ولد آدم. قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وروى مسلم من حديث واثل بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا معنى البيت الثاني، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. ثم قال ابن الجزري محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. هنا لا بد تقول مع، ما تقول مع محبه، مع، حتى يستقيم ماذا؟ الوزن. ومقرئ القرآن مع محبه. قوله محمد بالتشديد، وهو من كثرت خصاله المحمودة، وهو اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وآله، الآل اسم جمع، هذا يقال له في اللغة اسم جمع، لا واحد له من لفظه، يعني لا تستطيع أن تشتق منه ماذا؟ أن تشتق منه واحد مفرد، لأن هذه الصورة اسم جمع، فليس له واحد من هذا اللفظ. ماذا ستقول في المفرد منه؟ الآل الآن هي عبارة عن ماذا؟ عن جمع لكثير من ماذا؟ من الأهالي، فماذا تقول في الآل؟ الآل ما ليس له مفرد، ليس له واحد من لفظه. واختلف في ألفه أمنقلب عنها أو عن واو؟ آل هذه ألفه منقلبة عنها، فيقال أصله أهل، أم ألفه منقلبة عن واو فيقال أول، هل هو أهل أو أول؟ هذا فيه خلاف بين أهل اللغة، والصحيح أنها منقلبة عنها، وهو قول سيبويه، لأنه يصغر على أهيل ويجمع على أهلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. أهلين هذه ردت ماذا؟ الألف إلى أصلها وهي الهاء. وهكذا أيضا كما عندكم في ماذا؟ في المتن الذي هو في البيقونية، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني، فيقال أهيل فيصغر، ومعلوم أن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، التصغير يرد الأشياء إلى أصولها. إذا أردت أن تعرف الكلمة، هذا الحرف هذا أين مرجعه؟ يعني هذا منقلب عن ماذا؟ صغره، فإذا صغرته يرجع لك الحرف كما كان. فآل عندما يصغر على ماذا؟ يصغر على أهيل. فعرفنا الآن أن الألف في آل هي عبارة عن ماذا؟ عنها منقلبة عنها. قال: والآل قد يراد بهم الأتباع، وقد يراد بهم أهل البيت خاصة. فدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقد فسر بالأتباع وهو قول أحمد، ونقله ابن عبد البر عن جابر، واختاره بعض أصحاب الشافعي، ورجحه النووي في شرح مسلم. هذا هو الصحيح، أن المراد بالآل هم الأتباع، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وقيل القول الثاني يراد بالآل هم من؟ هم أهل البيت خاصة. فأما ما ورد في الصلاة على النبي من ذكر الآل معه فالمراد بهم الأتباع، وقد فسره بهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ودليل الثاني أي المراد بهم الأتباع، المراد بهم أهل البيت خاصة، قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت. والراجح هو القول الأول، سواء ذكرت وحدها أو مع الصحب. فلو قيل اللهم صل على محمد وآله وصحبه، فالمراد أيضا ماذا؟ بالآل هنا الأتباع، فالمراد بالآل هنا الأتباع. والصحب معطوفون عليه من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، وهو ترجيح العثيمين كما في شرح الواسطية. ثم هنا اختلف في أهل البيت من هم على قولين. قول الجمهور أنهم بنو هاشم، واستدلوا بحديث واثلة المتقدم ذكره في صحيح مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، ثم إلى أن قال: واصطفاني من بني هاشم. فيقولون بنو هاشم هم فقط هم أهل البيت، هذا قول الجمهور. وذهب الشافعي لأنهم بنو هاشم وبنو المطلب، واستدل بحديث جبير بن مطعم عندما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بن المطلب من خمس خيبر، فلما سئل قال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. والجمهور تأول هذا على ماذا؟ الجمهور تأول هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني المطلب من باب التأليف، ليس أنهم ماذا؟ ليس أنهم من آل البيت الذين ماذا لهم الخمس، وإنما تألفا لهم ومحبة ومن باب هدية ليس من باب ماذا؟ من باب شيء آخر، أنه خمس حق واجب لهم من الغنيمة، لأن بني المطلب هم الذين أيضا ساندوا بني هاشم والنبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الشعب، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الشعب ومكث في الشعب هو وبني هاشم، فساندتهم ودخلت معهم بنو المطلب، فلهذا صاروا كالشيء الواحد. هكذا رد الجمهور على ما استدل به الشافعي رحمه الله تعالى. وقوله وصحبه، الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته رد على الصحيح، كما ذكر الحافظ. ما هو تعريف الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، شرطا يلقاه وهو مؤمن به، ثم بعد ذلك مات على الإيمان ومات على ذلك، سواء كان ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى الإسلام أم لم يرتد. فقد ذكروا في الصحابة من؟ الأشعث ابن قيس، وكان قد رجع ماذا؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومنع الزكاة، فلما قبض عليه أبو بكر رجع ماذا؟ إلى الإسلام وتاب إلى الله عز وجل. فهو معدود في الصحابة، فهو معدود في الصحابة، ولهذا قال الحافظ ولو تخللته رد على الصحيح، أي قبل موته، قبل موته ارتد ثم رجع إلى الإسلام، ما زال يقال له ماذا؟ صحابي، لأنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومات النبي وما زال هذا مؤمنا. وقال الشيخ ابن عثيمين وعطف الصحبي على الآل، لأنه هنا قال إيش؟ وآله وصحبه. وعطف الصحبي على الآل من باب عطف الخاص على العام، لأن الصحب أخص من مطلق الأتباع، فهم أخص الأتباع. وهنا فائدة ذكرها ملا علي، قال وفي الجمع بين الآل والصحابة إيماء إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والرافضة أبعدهم الله عن مرتبة المحبة، أبعدهم الله عن مرتبة المحبة. اعتقاد أهل السنة في الصحابة وفي آل البيت، يحبون آل البيت حبا شرعيا، كما يحبون أيضا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شرعيا، ولا يطعنون لا في آل البيت فينصبون لهم العداء، ولا أيضا يطعنون ماذا؟ في الصحابة، فيكونون مثل الروافض. الروافض يبغضون من؟ يبغضون الصحابة ويكفرون الصحابة ويوالون آل البيت. والخوارج ماذا؟ أيضا بعكسهم، النواصب بعكسهم. ثم قال ومقرئ القرآن مع محبه، المراد بمقرئ القرآن أي معلم القرآن، وهو يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وأتباعه. ومقرئ القرآن أي الذي يقرئ الناس القرآن، فيه ماذا؟ فيه الصلاة عليه، وفيه كذلك ماذا؟ وفيه الدعاء له. والضمير في محبه راجع إلى القرآن، أي كل من أحب القرآن فإنه يناله من هذا الدعاء، وهو صادق لعموم أهل الإيمان، والمرء مع من أحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. ثم قال رحمه الله وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. قوله وبعد كلمة يؤتى بها للانتقال من غرض أو أسلوب لآخر. لماذا يقول وبعد؟ تكلم بحديث أولا ثم قال وبعد، الآن ينتقل من ذلك الأسلوب إلى أسلوب آخر. ويؤتى بها في الخطاب والمكاتبات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، ويقول أما بعد. أما بعد هذه كلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، رواه مسلم. لكن الناظم ما قال أما بعد، قال وبعد، فأين أما؟ حذفها، حذفها ماذا؟ لماذا حذفها؟ لضرورة الوزن، لضرورة الوزن، وهي مقدرة. وقوله مقدمة هي بكسر الدال، وبعد إن هذه مقدمة، مقدمة يجوز فيها كسر الدال وفتح الدال، يقال مقدمة ومقدمة. والمقدمة أول الشيء كمقدمة الجيش، ويجوز فتح الدال على لغة قليلة كمقدمة الرحل، والأول أشهر، فأنت تقول مقدمة بكسر الدال، هذا هو الأشهر. وإذا قلت مقدمة أيضا ماذا جائز، لكن على لغة قليلة. ومعنى البيت أن هذه مقدمة تشتمل على مسائل في علم القراءة والتجويد، ينبغي على القارئ للقرآن الاهتمام بها والاعتناء بشأنها بتعلمه ما يجب عليه أن يتعلمه. وهذه المقدمة أرجوزة من بحر الرجز، أرجوزة من بحر الرجز، وبحر الرجز هذه له أوزان كثيرة، وأجزاؤه مستفعل 6 مرات، يعني هذه التي نظمها ابن الجزري على بحر الرجز هي على وزن ماذا؟ مستفعل 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 مستفعل، هذا ماذا؟ أحد أوزان بحر الرجز. والبحور هناك ماذا؟ كثيرة، ما يقرب من 16 ماذا؟ بحرا، لكن اختار هذا البحر لسهولته، بحر الرجز سهولة خصوصا في الأرجوزات الطويلة المنظومات الطويلة، فالأولى أن يختار ماذا؟ الذي يريد أن يسوي منظومة في شيء معين أن يختار له بحر الرجز، ويختار له وزنا من الأوزان التي تسهل عليه، وربما اختار أوزان كثيرة في هذا البحر. قال رحمه الله: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. قوله واجب في اللغة هو الساقط واللازم، الواجب في اللغة هو الساقط واللازم. قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها، ما معنى وجبت جنوبها؟ أي سقطت على جنوبها، وهي ماذا؟ الإبل، فكلوا منها، أي سقطت، فمعنى الواجب سقط السقوط. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فإذا وجبت الشمس فصلوا، وجبت يعني سقطت الشمس غربت فصلوا، أي صلاة المغرب. واصطلاحا الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. ما هو الواجب؟ ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، يعني لازم أن نفعله. وأما قولهم في تعريفه هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فهذا تعريف بالحكم، ليس هذا التعريف الصحيح للواجب. انتبه أن تقول ما هو، عندما يقال لك ما هو الواجب فتقول هو ما يعاقب على فعله وماذا ويثاب، هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، لا، هذا الحكم. إذا قيل لك ما حكم الواجب، حكم الواجب أنه يثاب فاعله ويعاقب ماذا؟ ويستحق العقاب ماذا؟ تاركه. فهذا التعريف هو بالحكم. أما التعريف تعريف الشيء هو أنك ماذا؟ أنك تأتي بماذا؟ بحده الذي يقال له جامع مانع، هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، هذا هو الواجب. وقوله محتم تأكيد لقوله واجب، إذ قد لا يكون الواجب فرضا لازما. قال هنا واجب، لكنه واجب محتم، بمعنى ماذا الآن؟ بمعنى الفرض، واجب عيني، أنك إذا تركته فإنك تأثم، هذا ماذا؟ التجويد. لكن سيأتي ما معنى التفريق بين ماذا؟ بين العلمي والعملي. قال: وقد اختلف الشراح في مراد الناظم بالواجب، هل هو الواجب الشرعي أم الواجب العرفي الذي هو ما لا بد منه في فعله ولا يستحسن تركه. الظاهر والله أعلم أنه أراد الواجب الشرعي الذي يثاب على فعله ويستحق العقاب تاركه، بدليل قوله فيما سيأتي: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. والإثم لا يكون إلا على ترك واجب شرعي، من لم يجود القرآن آثم. إذن بهذا البيت يفهم ماذا؟ كلام ابن الجزري، أنه أراد بالواجب الواجب الشرعي، أنك إذا تركت التجويد بعد علمك به ومعرفتك له فأنت ماذا؟ فأنت آثم على ماذا؟ على تلك القراءة المكسرة. قال: قبل الشروع، أي يجب عليهم قبل الشروع في قراءة القرآن وفي ابتداء قصدهم تعلم القرآن أن يعلموا مخارج الحروف والصفات. قال بحرق قال: لا، قبل الشروع معناه في أدائه على المشايخ، في أدائه على المشايخ، وهذا مردود عليه، رده على علي القاري ملا علي القاري في شرح رد كلام بحرق الحضرمي الذي قال معناه أنه قبل الشروع أنهم ماذا على المشايخ أول ماذا أنهم يعرضوه، بل قبل الشروع في قراءة القرآن وفي ابتداء قصدهم تعلم القرآن واجب عليهم أنهم يتعلموا ماذا التجويد، إذ واجب عليهم ومحتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. طيب الآن الأربعة لا بأس بقي وقت. قال مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. أما المخارج فهي جمع مخرج، المخارج جمع مخرج، وهي عبارة عن موضع خروج الحرف من الفم، والحروف جمع حرف، والحرف لغة الطرف. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف وجانب. واصطلاحا الصوت المعتمد على مخرج محقق أو مقدر، فالمحقق ما كان معتمدا على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين أو الخيشوم، والمقدر ما لا يعتمد على شيء. والمراد بالحروف هنا حروف المباني، أي الحروف الهجائية التي تتركب منها الكلمة. وأما حروف المعاني التي تقع عمدة في الكلام كحروف الجر وغيرها فليست داخلة هنا. يعني لابد لقارئ القرآن أن يتعلم مخارج الحروف، والمراد حروف المباني، يعني ألف باء تاء ثاء إلى ماذا؟ إلى الياء. لابد أن يتعلم مخرجها ويتعلم أيضا صفاتها حتى يلفظ بأحسن نطق. وعدد حروف الهجاء 29 حرفا، وهو قول البصريين إلا المبرد. قال الطيبي وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء، ومنهم من قال ماذا 28 حرفا، عدد حروف الهجاء 28 حرفا. أسقطوا ماذا؟ أسقطوا الألف، أسقطوا الألف وجعلوا الألف عبارة عن ماذا؟ عن حرف مد مع الواو والياء، مع الواو والياء. هذا الخلاف وقع بينهم، هل هناك حرف ألف وهمزة أم هناك فقط همزة التي هي أ تخرج من ماذا؟ من الحلق. فهنا وقع ماذا؟ الخلاف في هذا الحرف. قال علي القاري ثم الأصول في الحروف العربية 29 حرفا باتفاق البصريين إلا المبرد. المبرد ما مذهبه؟ بصري ولا كوفي؟ المبرد بصري، خالف أصحابه، خالف البصريين. قال فإنه جعل الألف والهمزة واحدا، المبرد تبع الكوفيين جعل الألف والهمزة واحدا، مخرجهما واحدا، محتجا بأن كل حرف يوجد مسماه في أول اسمه والألف أوله همزة. وأجيب بلزوم أن الهمزة تكونها لأنها أول اسمها. المبرد يقول ماذا؟ يقول كل حرف مسماه في أوله، عندما تقول ألف إيش تنطق أول شيء؟ ها؟ أنا أقول الآن ألف إيش نطقته أول شيء؟ يقول ألف داخله همزة، يقول كل حرف مسمى في أوله الهمزة والألف واحد، الهمزة والألف واحد، لأنك إذا قلت ألف نطقت أول شيء همزة. هكذا يقول ماذا؟ المبرد يقول كل حرف مسمى في أوله، عندما تقول عين نطقت إيش أول؟ ها؟ لا لا عين عين سين إيش نطقت أول؟ حرف السين مسمى في أوله ولا لا؟ مسمى في أول السين صاد قاف كاف، أول شيء نطقت ماذا؟ بهذا الحرف مسمى في أوله. قل كل حرف مسمى في أوله. طيب تعال إلى الألف، هذا طويل، هذا عندما تقول ألف إيش تنطق أول شيء؟ همزة. هكذا يقول الألف والهمزة واحد، لكن ردوا عليه قالوا إذا قلنا همزة ايش نطقنا اول شيء؟ ها؟ ها صح ولا لا؟ اذا الهمزة والهاء واحد، صح. الجواب لا خطأ، الجواب ماذا؟ خطأ. اذا قولك هذا غير صحيح، مردود عليك ان مسمى كل حرف في أوله، باعتبار أن أنك لما تقول ألف نطقت بهمزة، في الهمزة والألف واحد، نرد عليك بماذا؟ لما نقول همزة فإننا ننطقها. إذا كان إذن هذه الهمزة عبارة عنها، وهذا غير صحيح، والله تعالى أعلم. ثم قال: والصفات جمع صفة، وهي في اللغة ما قامت بالغير، وقيل ما قام بالشيء من المعاني كالعلم والسواد، وقد تطلق الصفة ويراد بها النعت. الصفة ما قام بالغير، هذا الإنسان له صفات: يد، عين، أذن، أنف. هذه الصفات ماذا؟ الإنسان. الإنسان يقوم بهذه الصفات: أبيض، أسود، أحمر، أخضر، وعلى كذا. قال: واصطلاحا الحالة التي تعرض للحرف عند النطق به، وسيأتي لها مزيد إيضاح إن شاء الله في باب الصفات، نأتي لذكر ماذا؟ صفات الحروف. ثم قال: ليلفظوا بأفصح اللغات، أي لينطقوا كما هو في بعض النسخ، والمؤدى واحد. واللغات جمع لغة، وهي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. اللغات جمع لغة، واللغات كثيرة، كل قوم يعبرون ماذا؟ عن ما في أنفسهم بماذا؟ بلغتهم. يريد هذا أندونيسي، هذا كذلك ماذا؟ يمني، هذا يعني أمريكي، هذا كذا. فهؤلاء ماذا؟ كل واحد له لغة، يعبر بلغته عما في نفسه وما يريد من الأغراض. والمراد بأفصح اللغات لغة قريش التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي لغة القرآن. هذه أفصح لغة، لغة قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرشي، ولد في قريش، فأفصح لغة ما نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القرآن. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فكان أشرف كلام هو كلام الله سبحانه وتعالى. فاللغة العربية لها ماذا؟ لها ميزة عظيمة. قال الله عز وجل: بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. فأفصح لغة لغة قريش، هي ما نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العربي، قرآن عربي. فأنت تتعلم ماذا؟ العربية. ثم قال الناظم: محرري التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. محرري التجويد، أي أنتم محققين بتعلمكم هذا التجويد القرآن وإتقانه وتحسينه وإمعانه، وعالمين بمواضع الوقف والابتداء في الكلمات القرآنية. وما الذي رسم في المصاحف، أي ما هو مرسوم في المصاحف العثمانية التي أمر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بكتابتها في عهده. ورسم المصحف هو أحد أركان القراءة الصحيحة. القراءة الصحيحة لها ثلاثة أركان، ومنها إيش؟ الرسم العثماني، أي ما كتب في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. ومنها أيضا ماذا؟ ومنها التواتر، أن ينقل بماذا؟ أن ينقل بالمشافهة. ومنها كذلك ماذا؟ أن يكون موافقا لماذا؟ للغة العربية، يكون لها ماذا؟ وجه في اللغة العربية. هذه ثلاثة أركان إذا اجتمعت في القراءة قيل لها قراءة صحيحة، وإذا خالفت فإنه يقال لها قراءة ماذا؟ شادة عند بعض العلماء. قال: والركنان الآخران هما صحة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وموافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه. وتراجع في هذا حق التلاوة، فقد ذكر هذا يعني هذا الثلاثة الأركان وأيضا النشر. ثم قال: من كل مقطوع وموصول بها، أي عالمين بما رسم مقطوعا من الكلمات وموصولا فيها. وهذا فصل سيذكره ابن الجزري في آخر ماذا؟ في آخر الجزرية، يسمى بفصل المقطوع والموصول. المقطوع والموصول، يعني هناك كلمات كتبت موصولة وهناك كلمات كتبت مفصولة، فلا بد أن تتعلم المقطوع والموصول في هذه ماذا؟ الجزرية. فإشارة في المقدمة إلى ماذا؟ إلى شيء سيذكره. قال: محرر التجويد والمواقف. المواقف جمع موقف، أين تقف أنت عندما تقرأ؟ تتعلم الوقف من خلال هذه المنظومة، كذلك تتعلم رسم المصحف من خلال المنظومة. المقطوع والموصول ماذا؟ من المنظومة. التاءات، هاء الوقف، من المنظومة. ولهذا قال وتاء أنثى. تاء الأنثى المراد بها تاء التأنيث، تتعلم تاء التأنيث من المنظومة هذه، لم تكن تكتب بهاء، بهاء هنا معناه إيش؟ هاء. ولهذا قال أي وعالمين بما رسم بالتاء المفتوحة وما رسم بالتاء المربوطة. فقوله بها أي بهاء بالهمزة، والمراد بهاء التأنيث، تاء التأنيث التي لم تكتب بتاء مربوطة. وسيأتي مزيد إيضاح لهذه الأبواب إن شاء الله تعالى. الآن انتهينا من ماذا؟ من المقدمة، وغدا إن شاء الله تعالى ندخل في أول ماذا؟ في أول المهم، وهو مخارج الحروف. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.